بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب 24: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا.
بعد أن ذكر الأبواب السابقة في مشروعية الوضوء مرة مرة، يعني لكل عضو يغسل، وفي مشروعية الوضوء مرتين مرتين، أي لكل عضو يغسل، أتبعها بهذا الباب وهو مشروعية الوضوء ثلاثا ثلاثا، وهو أكملها للأعضاء التي تغسل ثلاثا. فقال الوضوء ثلاثا ثلاثا، يعني ثلاث مرات لكل عضو يغسل. نعم.
حديث 159. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأوسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن هشام عن ابن شهاب أن عطاء بن زيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرق على كفيه ثلاث مرارا.
ثلاثة
مرارا،
هكذا مرارا ولا مرار؟
مرار، صح.
ثلاثا مرارا، ايوه،
مرار،
ثلاث مرار.
على كفيه ثلاث مرار، فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله ثلاث مرار ثلاثا مرارا.
إيه،
ثلاث مرار إلى الكعبين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم، هذا حديث الإمام البخاري. ثم علق عليه الحافظ ابن حجر بقوله، حيث وصلنا إلى قوله.
نعم. ثم علق الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى قوله: ثم صلى ركعتين.
يعني بعد أن فرغ من الوضوء بالهيئة التي أشار إليها والتي فعلها عثمان رضي الله عنه، حيث أدى وضوءا كاملا غسل فيه الأعضاء ثلاثا وتمضمض واستنشق ومسح برأسه. نعم.
قوله ثم صلى ركعتين فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء،
وهي التي تسمى بسنة الوضوء. نعم.
ويأتي فيهما ما يأتي من تحية المسجد،
يعني الكلام فيها بتفصيل عند الكلام على تحية المسجد، حيث يذكر الأسباب التي تدعو إلى أن يصلي الإنسان ركعتين، منها دخول المسجد ومنها الفراغ من الوضوء. نعم.
قوله لا يحدث فيهما نفسه، المراد بما المراد به ما استرسل النفس معه،
المراد به ما استرسلت النفس معه.
نعم.
يعني المراد انه لا يحدث ويترك للنفس تسترسل وتتحدث عن امور خاصة اذا كانت من امور الدنيا، بحيث يفقد الانسان بحديثه ذلك شيئا من الخشوع. نعم.
ويمكن المرء قطعه، لان
ولهذا يجوز للانسان الذي غلبته نفسه وبدأ يتحدث عن امور لا ارتباط لها بالصلاة، له ان يقطع ذلك وان يقاوم هذا الاسترسال، يقاوم هذا التحدث ويشتغل ويتحدث بما يعود على صلاته بالنفع. نعم.
لأن قوله يحدث يقتضي تكسبا منه،
لأن قوله يحدث يقتضي
تكسبا
تكسبا منه. يعني أن هذا الفعل يكون باختياره. تكسبا منه يعني أنه هو الذي يفعله باختياره. هذا معنى تكسبا منه. نعم.
فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفو عنه،
يعني أما ما يخطر عليه وما يسبقه وما يبادره من قول أو فكر أو نحو ذلك دون قصد منه ودون إرادة منه، فهذا الأمر إن شاء الله معفو عنه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر وبشر المؤمنين بأنه لا يؤاخذهم بما سبق من الخواطر في نفوسهم إلا إذا تحدثوا وتكلموا بها. نعم.
ونقل القاضي عياض عن بعضهم أن المراد من لم يحصل له حديث نفس حديث النفس،
يعني أن الشخص الذي يدخل في الصلاة ولا يحدث له حديث نفس ويتفرغ في أداء صلاته في صلاته إلى أفعالها وأقوالها ويخشع في صلاته بحيث لا يدامه الوسواس، لا شك ان هذا افضل صلاة، افضل انواع المقامات في الصلاة واكملها. نعم.
ان المراد لم يحصل له حديث النفس اصلا ورأسا، ويشهد له ما اخرجه ابن المبارك في الزهد بلفظ لم يسر فيهما،
لم يسر
فيهما،
يعني بكلام فيهما. نعم.
ورده النووي فقال الصواب حصول هذه الفضيلة مع طريان الخواطر العارضة،
يعني لو طرأت الخواطر العارضة لكنه أدركها وانتبه لها وصرفها وأبعدها واشتغل بأعمال الصلاة فيقع له هذا الثواب الذي أخبر به وبشر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إن فاعلها يدخل الجنة. نعم.
مع طريان الخواطر العارضة غير مستقرة، نعم، من اتفق أن يحصل له عدم حديث النفس أصلا أعلى درجة بلا ريب،
وأما من طرأ له وصرفه وقاومه فهو يأتي في الدرجة التي بعده، لكن من انشغل وغلبه الحديث وغلبه يعني انشغال النفس فهذا الذي يفقد الوعد الذي جاء في الحديث. نعم.
نعم، من اتفق أن يحصل له عدم حديث النفس أصلا أعلى درجة بلا ريب، ثم إن تلك الخواطر منها ما يتعلق
هنا أيضا يشير إلى نقطة أخرى لطيفة، وهي هذه الخواطر التي تخطر في البال، هل هي كلها بدرجة واحدة؟ يقول هي على درجات، إن كانت تتعلق بالصلاة وبالذكر وبالدعاء وبال يعني في أمور الآخرة فهذه سهلة، لكن الذي يفقد هذا الوعد إذا كانت الخواطر إذا كانت الخواطر تتعلق بأمور الدنيا أو تتعلق بمسائل في كالتكسب في الدنيا وكالشهوات وحديث النفس والمعاصي وما إلى ذلك، هذه هي التي تسلب الإنسان الأجر. أما إذا كانت هذه الأحاديث والخواطر التي تجري في نفس الإنسان متعلقة بالآخرة متعلقة بشؤون المنفعة فهي لا تؤثر ذاك التأثير الذي يقع فيما يتعلق بأمور الدنيا. نعم.
ثم إن تلك الخواطر منها ما يتعلق بالدنيا والمراد دفعه مطلقا،
هذا الذي يجب دفعه مطلقا. نعم.
ووقع في رواية للحكيم والترمذي
الحكيم الترمذي هذا أحد أئمة الحديث، وهو أكبر من الإمام الترمذي، وله كتب ألفها منسوبة إليه، منها نوادر الأصول للحكيم الترمذي، لكنه يعني في علم الحديث وفي درجة الحديث أقل شأنا من الإمام الترمذي. نعم.
ووقع في رواية للحكيم الترمذي في هذا الحديث لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا،
يعني حيث قيده بالدنيا، وهذا القيد يدل على أنه أن مفهومه لو كان حديثه متعلقا بالآخرة وبمسائل الصلاة فهذا معفو عنه. نعم.
وهي في الزهد لابن المبارك أيضا،
يعني وهذا القيد أيضا وهذه الرواية أيضا موجودة في كتاب الزهد للإمام ابن المبارك. قيد التحديث في أمور الدنيا، أما إذا كان في غير أمور في أمور الآخرة أو في أمور تتعلق بمصالح المسلمين فذلك معفو عنه وجائز. وسيمر بنا قول عمر رضي الله عنه في الباب الذي بعد هذا أن الإنسان لو خطرت له خواطر وهو في الصلاة فإن ذلك من الأمور الجائزة، كما نسب إلى عمر رضي الله عنه أنه كان يقول إنه يجهز الجيش وهو في الصلاة. نعم.
والمصنف لابن أبي شيبة
كذلك أخرج هذا الحديث، فالذين أخرجوا هذا الحديث ثلاثة الأئمة: الحكيم الترمذي في النوادر، و
ابن
المبارك في الزهد، وأبو بكر بن أبي شيبة في كتابه المصنف. نعم.
ومنها ما يتعلق بالآخرة، فإن كان أجنبيا أشبه أحوال الدنيا،
أي فإن كانت الحديث والتفكير في أمور أجنبية حتى وإن كانت في أمور الآخرة فهذه تشبه أمور الدنيا تنقص من الثواب، أما إذا كانت غير أجنبية بل ارتباطها وتعلقها بالصلاة وبفضائل الصلاة وبالواجبات ونحو ذلك فهذه لا تؤثر إن شاء الله.
وإن كان من متعلقات تلك الصلاة فلا، وسيأتي بقية مباحث ذلك في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى.
نعم.
قوله من ذنبه،
قوله إيه؟
قوله من ذنبه.
نعم.
ظاهره يعم الكبائر والصغائر،
هذا هو يعني غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه المغفرة تشمل كل المعاصي. هنا اختلف أهل العلم، فبعضهم حمل الحكم على العموم، قالوا كل الذنوب التي تتقدمت ما دام الإنسان صلى ركعتين واستحضر الصلاة ولم يحدث نفسه بشيء تأكمل الصلاة الله يغفر له ذنوب المتقدمة من ذنوبه سواء كانت صغائر أو كبائر. لكن كثيرا من أهل العلم قيدوا هذا الحكم وخصوه بالصغائر دون الكبائر، قالوا لأن هذا الذي جاء به الوعد في كثير من المسائل التي وعد الله بها بمغفرة الذنوب المراد بها الصغائر، وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة، لا تغفر الكبائر إلا إيه؟
بالتوبة.
أما بمجرد فعل الطاعات وبمجرد أداء الفضائل فإنها تغفر
الصغائر.
هذا ما أشار إلينا بقوله من ذنبه. نعم.
ولكن العلماء خصصوه بالصغائر لوروده مقيدا،
لأن جاء هذا جاء مقيد، لأن قوله في كثير من الأحكام أن الله يغفر ما تقدم من ذنبه ما اجتنبت الكبائر. نعم.
ولكن العلماء خصصوه بالصغائر لوروده مقيدا باستثناء الكبائر، باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية، وهو في حق من له كبائر وصغائر.
هذا الكلام يقال في حق من وقعت منه الكبائر والصغائر، لكن إذا كان الإنسان المؤمن الطائع ما وقعت منه كبائر وقعت منه صغائر، فهنا يتحقق فيه قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، لأن كلها صغائر فيقدر على مغفرتها، بخلاف وحيث إنه لا كبائر عنده فلا يتناوله هذا الاستثناء. نعم.
فمن ليس له إلا صغائر وكفرت عنه.
نعم.
ومن ليس له إلا كبائر خففت عنه.
هنا يقول طيب لو أن إنسان من هؤلاء ما عنده صغائر، عنده كبائر كثيرة، ذنوبه معظمها كبائر، ما حاله لو صلى توضأ وصلى ركعتين وأحضر نفسه في الصلاة ولم يحدث ولم يشغل بأحاديث الدنيا أو بما يشغله عن الصلاة وأدى هذه العبادة على الوجه المطلوب، ماذا يقع له؟ إذا قلنا نحن ما يغفر إلا الكبائر، ما يغفر إلا الصغائر، وهو ما عنده صغائر، كل اللي عنده كبائر. هنا يقول بعض الفقهاء أو هنا يعني يخفف له من الكبائر، ما تغفر لكن تخفف. وهذا فيما يظهر لي والله أعلم من التحكم، وإلا فإن فضل الله جل وعلا واسع. هو الذي يغفر وهو الذي يمنح وهو على كل شيء قدير. نعم.
ومن ليس له إلا كبائر خفف عنه بمقدار منها بمقدار مال صاحب الصغائر.
بمقدار مال صاحب الصغائر، هذا الكلام يعني كأنه فيه اشتراء على الله جل وعلا. نعم.
ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزداد في حسناته بنظير ذلك.
وهذه كمان نقطة أخرى، إنسان ما له صغائر ولا كبائر، ذنوبه كلها مغفورة، وأدى مثل هذه الطاعات، يقول هنا إنه الله يزيد حسنات ويرفع درجاته بهذا الفعل الذي فعله لعدم وجود الصغائر والكبائر. نعم.
وفي الحديث التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم.
وفي الحديث التعليم بالفعل، من أين استنبط هذا؟ استنبط هذا من صنيع عثمان.
أيوة.
رضي الله عنه لما سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بماء وتوضأ أمامهم. فهذا فيه تعليم يعني أداء وتعريف لهذه العبادة بالتعليم، ولم يكتفي بأن يقول افعلوا افعلوا افعلوا، وهذا يعد من خير الأعمال. نعم. وفيه نعم.
وفي الحديث التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم، والترتيب في أعضاء الوضوء للإتيان في جميعها.
وهذا أيضا الحديث يستنبط منه أنه لا بد من الترتيب.
أيوة.
في أداء الوضوء، فعثمان رضي الله عنه أول ما بدأ بغسل الكفين.
نعم.
ثم بدأ
أدخل
بالمضمضة والاستنشاق، ثم غسل الوجه، ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس، ثم مسح الأذنين، ثم غسل الرجلين، كما جاءت فيه الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
وأيديكم
إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم. فالترتيب لا بد منه،
والترتيب في أعضاء الوضوء للإتيان في جميعها بثم،
حيث إنه ذكرها بلفظ ثم، وثم هذا حرف عطف يدل على الترتيب. نعم.
والترغيب في الإخلاص،
كما يدل على أنه ينبغي الإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يخلص في هذه الأعمال حتى يحصل على الثواب. نعم.
والتحذير من لها في صلاته والتحذير من له في صلاته بالتفكير في أمور الدنيا من عدم
القبول. والتحذير من اللهو في الصلاة.
من لها
تحذير من لها
إيه؟
يلهو.
نعم.
من لها يلهو في الصلاة.
نعم.
يحذر تنبيه. حيث إن عثمان رضي الله عنه أخبرهم قال إن من صلى نحو صلاته هذه ولم يشتغل في أثناء صلاته بأن يتحدث بغير الصلاة وبغير واجبات الصلاة وبغير ما يحتاج فيه إلى الذكر، هذا الذي يفعل ذلك ينال الثواب. ومفهومه أن من لم يفعل ذلك لا يحصل على الأجر والثواب. نعم.
والتحذير من لها في صلاته بالتفكر في أمور الدنيا في التفكير من أمور الدنيا من عدم القبول.
نعم.
ولا سيما إن كان في العزم على عمل معصية فإنه يحضر المرء في حال صلاته ما هو مشغوف به أكثر من خارجها.
يعني لا شك أن الذي يفكر في المعاصي أثناء الصلاة وهو في الصلاة يشغل فكره بارتكاب المعاصي، أنه يفعل كذا ويفعل كذا وسيفعل كذا وما إلى ذلك. هذا التفكير وهذا الانشغال يؤثر في عدم قبول صلاته أكثر مما لو فكر في هذا خارج الصلاة، لأن المفروض أن الصلاة التي قام يؤديها تفرض عليه أن يتجنب التفكير في المباحات فضلا عن التفكير في المعاصي. نعم.
ووقع في رواية المصنف في الرقاق في آخر هذا الحديث،
يعني الإمام البخاري أورد الحديث هذا في كتاب الرقاق، وجاء في هذا الكتاب من كتاب الجامع لفظة الآن يذكرها، ما هي؟ قال
النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا.
لا تغتروا
أي فتكثروا من الأعمال السيئة بناء على أن الصلاة تكفرها.
يعني أنتوا لا يغرنكم أنكم تصلون وأنتم تشتغلون بالأعمال السيئة، فإن الانشغال بالأعمال السيئة ينقص من أجر الصلاة. وإن جاء هذا الحديث، لأن هذا الحديث جاء وشرطه أن تتفرغوا للطاعة وأن تخلصوا في الصلاة وأن لا تشتغلوا بأمور الدنيا. نعم.
فإن الصلاة التي تكفر بها الخطايا هي التي يقبلها الله.
نعم.
وأن للعبد بالاطلاع على ذلك.
وأن للعبد
بالاطلاع على ذلك.
الاطلاع على ذلك، يعني العبد مو من ما عنده الإمكانية ولا يستطيع أن يطلع على ما يعطيه الله من الفضائل والكذا، فعليه أن لا يغتر، بل أن يعزم ويلزم نفسه طاعتي والالتزام. نعم.
حديث 160. قال: وعن إبراهيم قال صالح بن كيسان عن ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران، فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثت ما حدثتكموه
ما حدثتكموه
ما حدثتكموه
ما حدثتكموه
ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي يصليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات البقرة آية 159.
يعني هذا الحديث كأنه أورده الإمام البخاري رحمه الله يبين فيه السبب في فعله عثمان رضي الله عنه ما فعله من أنه توضأ للناس ومن أنه أقام الوضوء الكامل ومن أنه بين لهم فضل هذا الوضوء وخوفه من هذه الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، لأنه لو لم يفعل ذلك لعد كاتما للعلم، وهذا ما لا يريد عثمان رضي الله عنه أن يوصف به، لذلك بين لهم وشرح لهم هذه المسألة وهي مسألة الوضوء. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا تقدم في 159 الأطراف 159 و 164 و 1934 و 6433.
يعني هذا الحديث ذكر في هذه المناسبات في كتاب الإمام البخاري. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله وعن إبراهيم أي ابن سعد، وهو معطوف على قوله وحدثني إبراهيم ابن سعد،
يعني هو كرر الحديث مرة ثانية. مرة ذكره بالتحديث ومرة عطف عليه بقوله وعن إبراهيم، فهو أيضا من باب التحديث وليس تعليقا. نعم.
وزعم مغالطي
وزعم مغلطاي
وزعم
مغلطاي
مغلطاي
وراح الشراح كتاب البخاري
وزعم مغلطاي وغيره أنه معلق،
يعني أن هذا القول قوله وقال إبراهيم أو عن إبراهيم وعن إبراهيم أن هذه رواية معلقة، لكن الحافظ ابن حجر بيّن هنا أنها ليست معلقة، لأن هي اللفظ اللي قال فيها حدثنا إبراهيم. نعم. يعني أورد الحديث أولا موصول متصل بالتحديث، ثم ذكر عطف عليه قوله عن إبراهيم. نعم.
وليس كذلك، فقد أخرجه مسلم والإسماعيلي من طريق يعقوب بن إبراهيم ابن سعد عن أبيه بالإسنادين معا.
نعم. فالحديث متصل. نعم.
وإذا كان جميعا عند يعقوب فلا مانع أن يكون عند الأوسي.
عند الأوسي اللي هو
الأويسي.
عند الأويسي.
نعم.
الذي مر بنا قبله. نعم.
ثم وجدت الحديث الثاني عند أبي عوانة في صحيحه من حديث الأويسي المذكور.
نعم.
فصحح ما قلته بحمد الله تعالى.
هذه الرواية رواية أبي يعلى صححت الرواية، حيث بينت إن البخاري رواها وأنه عطف قوله وعن إبراهيم على قوله وحدثنا إبراهيم. نعم.
وقد أوضحت ذلك في تغليق التعليق،
وهذا الكلام فصله في الكتاب الذي ألفه في وسماه بتغليق التعليق. نعم.
قوله ولكن عروة يحدث، يعني أن شيخي ابن شهاب اختلف في روايتي ما له عن حمران عن عثمان فحدث به عطاء على صفة وعروة على صفة.
فرواية عروة بالتحديث وظاهره أن رواية عطاء بالعنانة. نعم.
وليس ذلك اختلافا وإنما هما حديثان متغايران.
نعم.
وقد رواهما معاذ ابن عبد الرحمن فأخرج البخاري من طريقه نحو سياق عطاء ومسلم من طريقه نحو سياق عروة.
فالحديثان مرويان بالطريقين المختلفين. نعم.
وأخرجه أيضا من طريق هشام ابن عروة عن أبيه.
يعني عروة.
نعم. قوله ولولا آية زاد مسلم في كتاب الله.
يعني وردت في كتاب الله تحذر من كتمان العلم.
ولأجل هذه الزيادة صحف بعض رواته آية فجعلها إنه.
يعني بعض النسخ بدل من يقول ولولا آية قال ولولا أنه، وهذا من باب التصحيف، يعني الخطأ في الكتابة. كلمة آية وإنه
اختلف.
الذي حدث أن بدل النقطة بدل من أن تكون أسفل نقطتين ياء صارت نقطة واحدة فوق وقرأت نون فقال أنه. نعم.
بالنون المشددة وبهاء الشأن.
وبهاء الشأن هاء الضمير يعني إنه. أيوة.
قوله ويصلي الصلاة أي المكتوبة.
نعم.
وفي رواية لمسلم فيصلي هذه الصلوات الخمس.
نعم.
قوله وبين الصلاة أي التي تليها كما صرح
يعني إن الله إن الله يغفر له ما بين هذه الصلاة التي صلاها والصلاة التالية التي سيصليها ما دام لم يحدث نفسه أثناء صلاته التي صلى. نعم.
كما صرح به مسلم في رواية هشام بن عروة.
نعم.
قوله حتى يصليها أي يشرع في الصلاة الثانية
فيكون مغفورا له في هذه الفترة. نعم.
قوله قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا يعني الآية التي في البقرة
في سورة البقرة يعني. نعم.
إلى قوله اللاعنون.
نعم ويلعنهم اللاعنون. نعم.
كما صرح به مسلم ومراد عثمان رضي الله عنه أن هذه الآية تحرض على التبليغ.
تحرض
على التبليغ
على يعني تحث على أن الإنسان يجب أن يبلغ ما سمعه وما تعلمه ولا يكتم شيئا من العلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نعم.
وهي وإن نزلت في أهل الكتاب لكن العبرة بعموم اللفظ
لا بخصوص السبب. نعم.
وقد تقدم نحو ذلك لأبي هريرة في كتاب العلم
مر بنا حتى أبو هريرة أخبر أن الذي حمله على أن يبث ويحدث بحديث بالحديث الذي أخبر به وكان قد كتمه فترة خشية أن يكتم العلم لذلك حدث به. وهذا عثمان رضي الله عنه فعل نفس الشيء حدث بهذا الحديث الذي فيه أن من توضأ وصلى ركعتين ولم يحدث نفسه يغفر الله له ذنوبه حدث به خشية أن لا يتهم بأنه كتم العلم. نعم.
وإنما كان عثمان يرى ترك تبليغهم ذلك لولا الآية.
يعني عثمان كان يرى أنه يجوز أنه ما يبلغهم لكن لولا هذه الآية هي التي فرضت عليه أن يبلغهم. نعم.
لولا الآية المذكورة خشية عليهم من الاغترار.
نعم.
والله أعلم. وقد روى مالك هذا الحديث في الموطأ عن هشام بن عروة ولم يقع روايته تعيين الآية,
يعني لم يسمي ولم يحدد الآية, بس قال لولا آية في كتاب الله, لكن في هذه الرواية التي في البخاري حدد الآية وبين أنها التي في سورة البقرة, إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. نعم.
فقال من قبل نفسه وأراه يريد وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات, هود آية 11.
هذه آية ثانية غير الآية التي ذكرها البخاري في هذا الحديث, كأن عروة ابن الزبير رأى أن يستدل بآية أخرى. نعم.
وما ذكره عروة راوي الحديث بالجزم أولى والله أعلم.
نعم.
25 باب الاستنثار في الوضوء.
يعني لا يزال الإمام البخاري يذكر مسائل الوضوء, فذكر مسألة الوضوء ثلاثا ثم أشار إلى مسألة الاستنثار وهي تابعة لمسألة الاستنشاق, أنه إذا استنشق يستنثر, وهي من أعمال الوضوء وهي من واجبات الوضوء, لأن الاستنشاق والاستنثار والمضمضة هي من أفعال الوضوء لأنها جزء من الوجه. نعم.
ذكره عثمان وعبد الله بن زيد,
يعني أن عثمان رضي الله عنه ذكره في كتاب الحديث الذي مر بنا الآن, هذا ذكر البخاري على سبيل التعليق, وهكذا في الرواية الأخرى التي ذكرها
عبد الله بن زيد
في وصفه للوضوء. نعم.
وابن عباس,
وهكذا ابن عباس. نعم.
رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم,
أي كلهم ذكروا مسألة الاستنثار عندما وصفوا الوضوء, وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
حديث 161. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر.
فهذا نص في مسألة الاستنثار. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 161 طرفه في 162.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله قوله باب الاستنثار هو استفعال.
نعم, استفعال من نثرة. نعم.
من النثر بالنون والمثلثة, وهو طرح الماء الذي يستشفه المتوضي,
يعني إخراج الماء الذي يستنشقه المتوضي. نعم.
أي يجذبه بريح أنفه ليتنظف ما في داخله
فيخرج
ما في داخله فيخرج فيخرج بريح أنفه
فيخرجه
بريح أنفه.
نعم.
سواء كان بإعانة يده أم لا،
سواء باستخدام يده أو لا.
وحكي عن مالك كراهة فعله بغير اليد لكونه يشبه فعل الدابة،
لكونه يشبه فعل الدواب، لأن الدواب تستنثر لكن ما تستخدم يدها، وإنما الإنسان يعني يستخدم يده حتى لا يؤذي غيره ولا ينتشر هذا الاستنثار، ولذلك يضبطه ويمنعه من انتشاره بين الناس بأن يضع يده على طرف أنفه. نعم.
والمشهور عدم الكراهة،
أن ذلك جائز سواء وضع يده أو لم يضع يده.
وإذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون باليسرى،
أن يضع يده اليسرى في النثر، لأنها يعني يستعين بها على إزالة الأوساخ، لذلك اليد اليسرى هي المناسبة للاستنثار. نعم.
بوب عليه النسائي وأخرجه مقيدا بها،
قال الإمام النسائي بوب، قال باب يعني ينبغي أن يستخدم يده اليسرى عند الاستنثار. نعم.
من حديث علي رضي الله عنه قوله وذكره، أي روى الاستنثار عثمان، وقد تقدم حديثه
فيما مر سبق مر أنه لما توضأ أنه استنشق واستنثر. نعم.
وعبد الله بن زيد، وسيأتي حديثه. قوله وابن عباس، تقدم حديثه في صفة الوضوء في باب غسل الوجه من غرفة.
نعم.
وليس فيه ذكر الاستنثار.
نعم.
كأن المصنف أشار بذلك إلى ما رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديثه مرفوعا، استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا.
نعم، يعني حديث ابن عباس مر بهذا اللفظ سابقا.
ولأبي داود الطيالسي، إذا توضأ أحدكم واستنثر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثا،
يعني يستنثر مرتين أو ثلاثا. نعم.
وإسناده حسن،
هذا حديث ابن عباس.
قوله أبو إدريس، وهو الخولاني،
هذا التابعي المشهور الزاهد. نعم.
قوله أنه سمع أبا هريرة، زاد مسلم من طريق ابن المبارك وغيره عن يونس أبا سعيد مع أبي هريرة.
نعم، كأنه سمع من الاثنين يعني.
قوله فليستنثر، ظاهر الأمر أنه للوجوب،
فيستهل الاستنثار للوجوب ولا للندب؟ فمن رأى أن المضمضة والاستنشاق جزء من الوجه أوجب المضمضة والاستنشاق والاستثار، وهذا مذهب الإمام أحمد وغيرهم ممن يروا أن الوجه لا يلزم منه المضمضة والاستنشاق، يرون أنه من باب المندوب. نعم.
فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر أن يقول به في الاستنثار،
أن يقول بوجوب الاستنثار كما قال بوجوب الاستنشاق، لأنه ما تستنشق لا بد أن يستنثر. نعم.
وظاهر كلام صاحب المغني يقتضي أنهم يقولون بذلك،
يعني بالوجوب،
وأن مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار.
نعم.
وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء قال بوجوب الاستنثار، وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه،
يعني أن بعض أهل العلم ادعى الإجماع في أن الاستنشاق والاستنثار ليس بواجب وإنما هو مندوب إليه. نعم. وهذا رد عليه.
نعم. واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما حسنه الترمذي وصححه الحاكم من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله،
فلم يذكر له الاستنشاق والاستنثار وإنما قال له على سبيل الإجمال. ومن أوجب الاستنشاق والاستجمار قالوا إن النبي ذكر ذلك مجمل، لكن التفصيل فيه الاستنشاق والاستجمار. نعم.
فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق،
ولأنهم يقولون إنه أمره بغسل الوجه.
أيوة.
والمضمضة والاستنشاق هي جزء من الوجه. فكما يجب غسل الوجه يجب غسل الأنف والفم. نعم.
وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء.
نعم.
فقد أمر الله سبحانه باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم،
والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ غسل وجهه واستنشق وتوضأ. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام تفصيل وبيان لما جاء موجزا في القرآن، فيجب أن يفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقد أمر الله سبحانه باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو المبين عن الله أمره، ولم يحكي أحد ممن وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام على الاستقصاء
أنه يعني
ترك الاستنشاق،
ترك المضمضة والاستنشاق. نعم.
أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة، وهو يرد على من لم يوجب المضمضة أيضا، وقد ثبت الأمر بها أيضا في سنن أبي داود بإسناد صحيح،
يعني وجوب المضمضة. نعم.
وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافا في أن تركه لا يعيد،
بأن تاركه
لا يعيد.
يعني لو أن إنسان توضأ ولم يستنشق عند الشافعي لا يعيد الوضوء، كأنه لا يرى وجوبه. نعم.
وهذا دليل قوي، فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء.
نعم.
وثبت عنه أنه رجع في إيجاب الإعادة عن إيجاب الإعادة،
يعني كأن هذا ترجيح لما ذهب إليه الإمام الشافعي من أن من ترك الاستنشاق أو ترك الاستنثار لا يلزمه إعادة الوضوء، كأن وحاصل هذا أنهم لا يرون وجوب الاستنشاق والاستنثار. نعم. إلا أن الذي عليه الجمهور وجوب الاستنشاق والاستنثار. نعم.
وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة ذكره كله ابن المنذر.
يعني في كتابه الإجماع والاختلاف. نعم.
ولم يذكره في هذه الرواية عددا.
ولم يذكر في هذه الرواية عدد، هذه مسألة أخرى. هل الاستنشاق والمضمضة تجب مرة واحدة ولا ثلاث مرات؟
أيوة.
نعم.
ولم يذكر في هذه الرواية عددا، وقد ورد في رواية سفيان عن أبي الزناد لفظه وإذ استنثر فليستنثر وترا،
يعني أكثر من مرة، ما يدل على تكراره الاستنثار. نعم.
أخرجه الحميدي في مسنده عنه. وأصله لمسلم. وفي رواية عيسى ابن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عند المصنف في بدء الخلق،
في بدء الخلق
إذ استيقظ أحدكم من منامه فليتوضأ فليستنثر ثلاثا.
فهذا الحديث فيه نص على أن الاستنثار يكون ثلاثا،
فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وعلى هذا فالمراد بالاستنثار في الوضوء والتنظيف لما فيه من المعونة على القارئ.
نعم.
على القراءة،
يعين القارئ على حسن قراءته. نعم.
لأنه بتنقيته مجرى النفس تصح مجرى الحروف،
تصحح أو مجرى الحروف. نعم.
ويراد للمستيقظ بأن ذلك لطرد الشيطان.
نعم.
وسنذكر باقي مباحثه في مكانه إن شاء الله تعالى.
يعني في مسألة الحكمة من الاستنثار والاستنشاق والحكمة من المضمضة وغير ذلك مما جاء مطلوبا في أعمال الوضوء. نعم.
قوله ومن استجمر،
أي هنا مر بنا هذا الجزء من الحديث.
أي
من استجمر يعني من استخدم الحجارة في تنقية موضع النجاسة.
نعم.
فليوتر.
نعم.
يعني يقطع ذلك على وتر، وأقله ثلاث كما مر بنا.
نعم.
وبعض أهل العلم حمل الحديث في قوله ومن استجمر على استخدام الجمر في البخور.
نعم.
يعني أن من تبخر استخدم الجمرة للتبخر أيضا فليقطعه على وتر، لكن الظاهر أن ذكر الاستجمار في الطهارة قرينة على أن المراد به إزالة النجاسة. نعم.
أي استعمل الجمار وهي الحجارة الصغيرة في الاستنجاء، وحمله بعضهم على استعمال البخور، فإنه يقال فيه تجمر واستجمر. حكاه ابن حبيب عن ابن عمر رضي الله عنهما ولا يصح عنه.
يعني لا يصح القول عن ابن عمر في أن من استجمر فليوتر المراد به البخور. نعم. وإنما أريد به الاستنجاء الاستجمار. نعم.
وعن عبد البر عن ما يعني عن وابن, وابن عبد البر عن مالك
وعن ابن عبد البر
عن مالك وروى ابن خزيمة في صحيحه عنه خلافه,
يعني خلاف استخدام الاستجمار في البخور.
نعم.
وقال عبد الرزاق عن معمر أيضا بموافقة الجمهور
في أن المراد به الاستجمار إلا هو التطهر.
وقد تقدم القول على معنى قوله فليوتر في الكلام على حديث ابن مسعود
في قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه 3 أحجار فجاءه بحجرين وروثة فألقى الروثة وطلب منه أن يوفيه بحجر ثالث.
نعم.
وسدل بعض من نفى وسدل بعض من نفى وجوب الاستنجاء بهذا الحديث الاتيان فيه بحرف الشرط.
نعم.
ولا دلالة فيه, إنما مقتضاه التخيير بين الاستنجاء بالماء أو بالحجارة, والله أعلم.
عيد العبارة.
وقد تقدم القول على معنى قوله فليوتر.
نعم.
في الكلام على حديث ابن مسعود.
نعم.
واستدل بعض من نفى وجوب الاستنجاء بهذا الحديث,
يعني من قال انه لا يستنجى بالماء.
ايوه,
لانه مر بنا ان بعض المالكية ذهبوا الى انه لا يستنجى بالماء, قالوا لان الماء مطعوم واوجبوا الاقتصار على الاستجمار. والله سبحانه وتعالى اعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد, والحمد لله رب العالمين.